الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، صلاح النية. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل فيه حديث عن صلاح النية. وصلاح النية هو أهم شيء تستصلح به القلوب، فإن القلوب لا تصلح إلا بصلاح نية أصحابها. وكلما كان المرء معتنيا بالنية إصلاحا لها وإطابة لها، كان ذلك صلاحا لقلبه. وسيأتي معنا في بعض الآثار المروية عن السلف قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير، قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. فالنية إصلاحها مطلب عظيم، بل إن دين الله تبارك وتعالى كله يقوم على صلاح النية. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. فإن كانت النية في العمل لله قبل العمل، وإن كانت النية في العمل لغير الله رد العمل. ولهذا أيضا جاء في الحديث القدسي قول ربنا سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فصلاح النية صلاح للدين، ولا يمكن أن يصلح قلب إلا بصلاح نية صاحبه. ولهذا من المطالب المهمة في باب إصلاح القلوب العمل على إصلاح النية. وإصلاح النية هذا يحتاج من العامل إلى مجاهدة مستمرة لنفسه، لأن النية تتفلت لما يلقى الإنسان من الصوارف والصواد والفتن التي ربما صرفته عن صلاح النية إلى فسادها. ولهذا يحتاج المؤمن إلى أن يكون مستمرا في معالجة نيته، مداوما على معالجة نيته، حتى قال بعض السلف كما سيأتي معنا: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة دائمة وعناية مستمرة. وهذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، حديث ينبغي بل يجب أن يشاع بين المسلمين، أن يشاع بين المسلمين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث بهذا الحديث على المنبر وهو يخطب الناس، وأخبر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحدث به وهو يخطب الناس يقول يا أيها الناس. فإذا هذا حديث ينبغي أن يصل إلى كل مسلم وأن يعرف به ويعلم به كل مسلم. لماذا؟ لأن أي عمل لمسلم لا يكون صالحا إلا بإقامة النية التي دل عليها هذا الحديث. ولهذا فإن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يحتاجه المرء في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، في عموم طاعاته. ولهذا سيأتي معنا عن الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. لماذا؟ لأنه ما من عبادة، ما من طاعة يتقرب بها إلى الله إلا ويحتاج فيها إلى هذا الحديث. ولهذا أيضا جمع من أهل العلم صدروا مصنفاتهم في العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث تنبيها على هذا المطلب المهم، وهو أن صلاح الأعمال لا يكون إلا بصلاح النيات. نعم.
هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من الصحيح بإسناده رحمه الله إلى علقمة بن وقاص الليثي. ففي الموضع الأول منها قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وذكر الحديث. فهاتان الروايتان لهذا الحديث العظيم وكلتاهما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تفيدان أن هذا الحديث العظيم المبارك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العامة على منبره صلوات الله وسلامه عليه، تنبيها للأمة وإيقاظا لها واستشعارا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية ومنزلتها العلية. ولا يزال دعاة الخير وأئمة الصلاح الناصحون لعباد الله يذكرون في كل مقام في المنبر وغيره بأهمية النية ومكانتها العظيمة، وأنها أعظم ما تستصلح به القلوب. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم، فهو أول حديث ذكره في كتابه المبارك، وصنع مثل صنيعه جماعة من أهل العلم حيث صدروا بهذا الحديث العظيم مؤلفاتهم، وبدأوا به مصنفاتهم تنبيها من هؤلاء الأئمة على أن النية يحتاج إليها عبد الله المؤمن حاجة ماسة في طلبه للعلم وفي عباداته كلها. فإن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا صلاة معتبرة عند الله ولا صيام، فلا صلاة معتبرة عند الله ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر ولا أي قربة إلا إذا قامت على نية صالحة، بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله. فأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها، فإذا كانت النية لله خالصة ويبتغى بالعمل وجه الله جل وعلا قبل الله من العامل عمله، وإن لم يكن العمل كذلك رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
نعم. هذه الآية من سورة الإسراء جمعت شروط العمل المشكور عند الله، المرضي عنده، المقبول، المثاب عليه فاعله. الأول: من أراد الآخرة، وهذا فيه الإخلاص. والثاني: وسعى لها سعيها، وهذا فيه المتابعة. والثالث وهو مؤمن، وهذا فيه أن الإيمان أصل لا يقبل عمل إلا به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة شهيرة.
الدين الخالص أي الصافي النقي، الدين الخالص أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله. ولهذا إذا كان الدين قام به صاحبه من أجل المراءة أو من أجل السمعة أو أراد به الدنيا، فإنه حينئذ لا يكون خالصا، وإذا لم يكن خالصا لم يكن مقبولا، بل يرد على صاحبه ولا يقبل منه، كما تقدم معنا في الحديث قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
ولهذا تكاثرت النقول عن أهل العلم تعظيما لهذا الحديث وبيانا لمكانته العلية، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم: هذا الحديث أي حديث عمر رضي الله عنه ثلث العلم. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، فهو يدخل في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الحج وفي كل طاعة، فكل تلك الطاعات لا تعتبر إلا بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الحديث مثالا يقاس عليه في كل طاعة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فإذا صلحت النية تحقق الثواب وثبت الأجر، وإذا فسدت النية رد العمل ولم يقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. وقول الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث إنه ثلث العلم يوضحه قول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات.
من باب فقط التذكير بأهمية هذا الكلام للإمام أحمد رحمه الله، لو نظر الناظر في المسند فقط للإمام أحمد فإن الأحاديث التي فيه لا تعد بالعشرات ولا بالمئات، بالآلاف التي جمعها رحمه الله تعالى في مسنده. هذا الإمام صاحب المسند يقول: أصول الإيمان تدور على 3 أحاديث، تدور على 3 أحاديث، حتى تدرك أيها المسلم أهمية هذه الأحاديث الثلاثة، أهمية هذه الأحاديث الثلاثة. أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث الثلاثة: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لتعلم أولا كما قال الإمام أحمد وغيره أن هذه الأحاديث الثلاثة يدور عليها الإسلام، يدور عليها الإسلام. وأيضا لتعلم مرة ثانية أهمية هذه الأحاديث ومكانتها العظيمة في دين الله. وأمر ثالث أن تفهم وجه كون الإسلام كله يدور على هذه الأحاديث الثلاثة. ما وجه ذلك؟ أن الإسلام كله يدور على هذه الأحاديث الثلاثة. نعم.
وبيان ذلك أن دين الله تبارك وتعالى إنما هو فعل للمأمورات وترك للمحظورات واتقاء للمتشابهات، وجميع ذلك كله وجمع ذلك كله في حديث النعمان رضي الله عنه، ولا يتم ذلك إلا بأمرين: أن تكون صورة العمل الظاهرة موافقة للسنة، وهذا ما يبين في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأن يكون في باطنه لله عز وجل خالصا، وهذا ما بين في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فما أحوج العبد إلى إصلاح نيته ومعالجة قصده وتصحيح إرادته في جميع أعماله، في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته، بأن لا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله تعالى، لأنه ليس شيء من ذلك يكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا. ولن يدخل معه في قبره من صالح عمله وسديد قوله إلا ما قصد به وجه الله تعالى. أما تلك الأعمال التي يعملها العامل يريد بها شهرة، أو يريد بها سمعة، أو يريد بها مراءة، أو يريد بها دنيا فانية، أو رئاسة زائلة، أو غير ذلك من الحظوظ، فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا، ولا يكون عنده جل وعلا مرضيا. لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغي به وجه الله. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإصلاح النية يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس، لأن النية تتفلت، والصوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الدنيا كثيرة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن معالجة النية ومجاهدة النفس على الإخلاص لله جل وعلا أمر مطلوب من المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من الحياة، لأنه لا يزال تأتيه الصوارف والصواد عن الإخلاص من هنا وهناك، فيحتاج كل وقت وكل حين إلى معالجة نيته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. وقد ورد عن السلف رحمهم الله نقول عظيمة في التأكيد على النية وإصلاحها والعناية التامة بها. نقل جملة منها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال عن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب.
قول يحيى بن أبي كثير اليمامي في بيان أهمية النية وعظيم شأنها كلام عظيم جدا. يقول رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تأمل في قوله تعلموا النية. النية مطلب عظيم جدا، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى تفقه، يحتاج إلى تبصر في ضوء الآيات في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد من أهل العلم من أفرد النية بالتصنيف، من أفرد الإخلاص بالتصنيف، لأن هذا مطلب عظيم في العمل، بل العمل كله إنما يقوم عليه. ولهذا يحتاج المسلم فعلا أن يتعلم النية. قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فإنها أبلغ من العمل. العمل أصلا مهما كثر وعظم وتنوع لا يكون مقبولا إلا بالنية، لا يكون مقبولا إلا بالنية. فالنية تحتاج إلى تعلم، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل بهذا التعلم. نعم.
وعنه أنه قال: إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود: والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي.
هذا الأثر عن الإمام سفيان الثوري أيضا عظيم جدا في باب النية، وأن النية تتفلت من صاحبها بسبب كثرة الصوارف والصواد التي تخرم النية وتؤثر فيها، ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يعالج نيته معالجة مستمرة دائمة. فهذا الإمام رحمه الله تعالى يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال: لأنها تتقلب، تتفلت، تتغير. فيحتاج المسلم دائما أن يعالج نيته. نعم.
وعن يوسف بن أصباط رحمه الله قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وعن مطرف بن عبد الله رحمه الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة.
نعم، اللقمة إذا أكلها المسلم يتقوى بها على طاعة الله، يستعين بها على عبادة الله، فهي بهذه النية دخلت في عمله الصالح وأجر عليها. ومثلها النوم، ومثلها مثلا الحركة، حركة الجسم التي يقصد بها تقوية جسمه لطاعة الله وعبادة الله عز وجل، هذا كله يؤجر عليه المسلم بهذه النية الصالحة التي قامت في قلبه. نعم.
وعن ابن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية.
نعم، تصغره النية وربما تفسده وتبطله وتحبطه، ولهذا لا أنفع للعبد في أعماله كلها من إصلاح نيته، من إصلاح نيته. نعم.
وقال ابن عجلان رحمه الله: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة.
نعم، هذا كلام عظيم. يقول ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، أن يكون العامل متقيا ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين الله في الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة. والنية الحسنة، أن ينوي بعمله نية حسنة يقصد به الله عز وجل والدار الآخرة. والإصابة أي للسنة، الإصابة أي للسنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الإصابة للسنة أي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: في الذي تعلم وعلم ليقال عالم قارئ، والذي قاتل ليقال جريء وشجاع، والذي تصدق ليقال جواد كريم. فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورا حسنة. فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب، كما في الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، فله من عمله النار. وفي الحديث الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام.
حديث الثلاثة الذين أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ثلاثة، لما تسمع أول من تسعر بهم النار يذهب ذهنك إلى كبائر مثل زنا أو غيره من الكبائر أو العظائم، لكنك تجد أن هؤلاء الثلاثة، واحد منهم حافظ القرآن متقن في حفظه، وآخر مجاهد أبلى بلاء عظيما في الجهاد، وآخر ثالث متصدق تصدق بمال كثير وأنفق مالا كثيرا، فتعجب لكون هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وعندما تتأمل تجد أن هذا لفساد النية، فساد النية، هذا الذي أتقن القرآن حفظا وعملا لم يقبل من حفظه للقرآن ولم يدخل في صالح عمله، بل من أجل فساد نيته كان من أول من تسعر بهم النار. ومثله المجاهد الذي جاهد ليقال شجاع أو ليقال جريء فلا يقبل منه جهاده ويكون من أول من تسعر بهم النار، ولا المنفق الذي بذل الأموال الطائلة وتصدق وأنفق أيضا هذا لا يقبل منه، بل يكون من أول من تسعر بهم النار بسبب فساد النية. هذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث إيقاظا للقلوب في باب إصلاح النية، لأن المرء قد يتعب في العلم سنوات طويلة حفظا ومذاكرة ولزوما لأهل العلم واستذكارا للعلم وضبطا لمسائله، إن فسدت النية ذهب هذا كله، إن فسدت النية ذهب هذا كله، ولم يستفد بطول جمع ولا بقوة حفظ ولا بحسن تفقه ولا غير ذلك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم اهتمامه بالنية وإصلاحها وإطابتها. نعم.
وفي الجملة القلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وهذا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه.
نعم، يعني هنا انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه. النية خفية غير مطلع عليها، لكن آثارها، آثار النية تظهر على الجسد صلاحا وفسادا، تظهر على الجسد صلاحا وفسادا، كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. نعم.
إن الإخلاص لله سبحانه هو حقيقة دين الإسلام ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وحقيقة الإخلاص إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به.
حسبنا الله. نعم،
أحسن الله عليك. ولا يستغاث في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة.
نعم، الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع
وعلى العبد،
وعلى العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السلامة من كل قادح في الإخلاص أو ناقص له
أو ناقض له.
قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا ما أحوجنا إلى أن نقرأ مرات وكرات قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لنداوي قلوبنا ونتفقد نياتنا. اللهم أصلح نياتنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
نعم.
فصل: القلب مستقر التوحيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم.
هذا الفصل فيه كلام على أمر مهم جدا، وهو توحيد الله عز وجل الذي خلق جل وعلا الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد مستقره قلب المؤمن، مستقره قلب المؤمن، وإذا استقر هذا التوحيد في قلب المؤمن وكانت أعماله قائمة على هذا التوحيد متأسسة مبنية عليه كانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ومثل الإيمان مثل شجرة طيبة لها أصل ثابت، هذا الأصل الثابت هو التوحيد الذي استقر في قلب المسلم وتمكن من قلبه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للإيمان، وهو يفيد أن الإيمان له أصل ثابت أي في القلب، مستقر في القلب. ولهذا فالتوحيد مستقره قلب المؤمن، توحيد مستقره قلب المؤمن. وهذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة وحديث معاذ وحديث عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، كلها يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر كلمة التوحيد قال من قلبه، فيها كلها قال من قلبه. الحديث الأول قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، الحديث الثاني قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه، وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر فيه أن يردد المسلم مع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، وأن ذلك إن كان من قلب المستمع للمؤذن المردد معه دخل الجنة بذلك. و هنا أنبه على مسألة ولا أخرج فيها عن الموضوع الذي نحن فيه طويلا، ألا وهي، وأنصح بذلك نصحا عظيما، أن نعتني بسماع الأذان، أن نعتني بسماع الأذان. إذا أذن المؤذن حتى لو كنت تقرأ القرآن أو كنت تستمع إلى القرآن، أوقف استماع القرآن، أوقف قراءة القرآن واستمع للمؤذن وقل مثل ما يقول. إذا كنت تقرأ القرآن توقف عن قراءة القرآن، فكيف بالله إذا كنت تتحدث مع إخوانك الحديث المعتاد؟ أوقف أي شيء، إن كنت تلقي علما أو تستمع إلى علم أوقف ذلك. إذا أذن المؤذن أفضل عمل وقت الأذان أن تستمع إلى الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا الأمر العظيم لما فرط فيه كثير من الناس ضعفت صلاتهم، ضعف إقبالهم على الصلاة، وحصل التأخر أيضا العظيم في الصلاة، لا يأتي إلا عند إقامتها أو لا يأتي إلا في خاتمتها. هذا كله من التفريط في الأذان، لأنه لو أوقفت كل شيء عند الأذان وأخذت تقول مثل ما يقول المؤذن يحصل لقلبك بذلك زكاء ولنفسك طيبا ولقلبك لينا، وهذا من أعظم الروافد التي يتحقق بها الخشوع في الصلاة. ولهذا أنصح لكل مسلم إذا أذن المؤذن أن يوقف كل شيء وأن يستمع إلى المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، أن يقول مثل ما يقول ليس بلسانه فقط بل بلسانه وماذا وقلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تمام هذا الحديث من قلبه دخل الجنة، يعني يقولها بلسانه نطقا وبقلبه ماذا؟ اعتقادا. الآن لما تقول الله أكبر عظم الله في قلبك، عندما تقول لا إله إلا الله وحد الله، هذا التوحيد لا إله إلا الله، والله أكبر هذا التكبير. فيردد مع المؤذن بقلبه عقيدة وبلسانه تلفظا ونطقا، من فعل ذلك دخل الجنة. الحاصل أن هذه الأحاديث الثلاثة ولها نظائر كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفيد أن القلب مستقر التوحيد، أن القلب مستقر التوحيد، وكلما قوي استقرار التوحيد في قلب المؤمن كلما كان ذلك أزكى لشجرة إيمانه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. نعم.
قلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنواره، وبه يزكو القلب، فإنه يتضم
فإنه أي التوحيد.
أحسن الله عليك. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهو أفضل ما حصلته القلوب واكتسبته النفوس.
ولهذا ليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يتلفظ به باللسان أو كلام ينطق بها المرء، لا إله إلا الله حقيقتها في القلب، نفي وإثبات، نفي وإثبات. ولهذا لما كان حظ كثير من الناس من لا إله إلا الله نطقا باللسان دون وجود حقيقة لا إله إلا الله في القلب، وجدت المخالفات الكثيرة، بل وجدت الشركيات الناقضة للا إله إلا الله. ولهذا فإن لا إله إلا الله مستقرها قلب المؤمن، بماذا؟ بالنفي والإثبات الذي قامت عليه لا إله إلا الله، نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق سبحانه وتعالى في القلب، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. نعم.
وما من ريب أن أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف توحيد رب الأرض والسماوات، والإقرار له جل وعلا بالوحدانية، وإفراده جل وعلا بالذل والخضوع والانكسار، وإسلام الوجه له خضوعا وتذللا، رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، سجودا وركوعا، وإخلاص الدين له جل وعلا، والبراءة من الشرك كله، قليله وكثيره، دقيقه وجليله. وهو الغاية العظمى التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الغاية التي أرسل الله جل وعلا لأجلها رسله الكرام وأنزل كتبه العظام لتحقيقها، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أعظم نعم الله تعالى.
بمناسبة خطأ القارئ في هذه الآية لا إله إلا الله، لم ترد في القرآن إلا في موضعين بهذا اللفظ لا إله إلا الله، لم ترد في بهذا اللفظ إلا في موضعين، وأظن أن كلاهما مر معنا قريبا في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والثانية في قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. في هذين الموضعين وردت بهذا اللفظ لا إله إلا الله، وفي غيرهما لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنا. نعم.
أحسن الله عليكم. وهو أعظم نعم الله تعالى التي أنزل على عباده. قال تعالى في أول سورة النحل، سورة النعم: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أول نعمة ذكرت في هذه السورة، فدل ذلك.
نعم، هذه السورة تسمى سورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه على العباد. أول نعمة ذكرت في سورة النعم التي هي سورة النحل نعمة التوحيد. نعمة التوحيد بدأت بقوله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعم،
فهذه أول نعمة ذكرت في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد رحمه الله: لا إله إلا قال مجاهد رحمه الله: لا إله إلا الله.
نعم، يعني قال ذلك في تفسير اللام، تفسير وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال مجاهد لا إله إلا الله، لأن هذه أعظم النعم الظاهرة والباطنة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وبالتوحيد يحيا قلب العبد حياة حقيقية ملؤها رضا الرحمن والفوز بالكرامة والإنعام، وبدون التوحيد يحيا حياة بهيمة الأنعام، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ففاقد التوحيد ميت ولو كان يمشي على الأرض، ومحقق التوحيد هو الذي يحيا الحياة الحقيقية. يقول الله جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، أي أحييناه بالإيمان والتوحيد. ويقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. وبالتوحيد أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الإنسان. قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبالتوحيد سعادة الإنسان وطمأنينة نفسه وراحة قلبه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري.
فإما
قال تعالى وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به من اتبعك. وبأنوار التوحيد تتبدد ظلمات الذنوب وأمراض القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعف فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم، وعلى هذا المقدار بحسب
على هذا المقدار.
أحسن الله عليكم. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما فيه قلوبهم من نور هذه الكلمة، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الرديئة، ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوءه وسكونه
ويحصل
للقلب طمأنينته وراحته وهدوءه وسكونه. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا توحيد الله، والذي ينزاح من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. هذا التوحيد، والذي ينزاح من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبالتوحيد تنطرد الشياطين ولا تطيق البقاء في مكان يصدع فيه بالتوحيد. وإذا سمع الشيطان الآذان ولا وأدبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. والآذان كله توحيد وتمجيد وتعظيم لله جل وعلا، وآية الكرسي هي آية التوحيد وبيان براهينه وحججه ودلائله وبيناته. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال:
لما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فهم أبي أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجتهد في الجواب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، اختار رضي الله عنه آية التوحيد التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهينه، مما يدل على عظم شأنها وعلو مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، يعني هذا شاهد آخر لأن بالتوحيد تنطرد الشياطين، التوحيد تنطرد الشياطين. فمن قرأ آية الكرسي التي آية التوحيد لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم.
وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله تعالى من كيد الأشرار من السحرة والكهنة والعرافين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
نعم، وتقدم قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم.
وبالتوحيد ينال العبد الخيرات كلها وسعادة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. فإن الله جل وعلا قضى أن السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد في دنياهم وفي قبورهم وفي أخراهم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. والتوحيد هو أولى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يذكر الناس به. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي وصية لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. والطريقة المثلى لتمتين التوحيد وتجديده في القلب حسن المعرفة بالله وجلاله وجماله وعظمته، والتفكر في آياته العظيمة الدالة على تفرده وكماله. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات فتنساق
المخلوقات
ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجل
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء فينساق كل رجاء تبع لرجائه، فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية، فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام عظيم وجدير بطالب العلم أن يقرأه مرات، هذا كلام عظيم ونافع جدا. نعم.
الحاصل أن التوحيد هو مقصود الخلق وأول دعوة الرسل عليهم السلام ومفتاح دعوتهم وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، وهو أول واجب يجب على المكلف، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. وفقنا الله أجمعين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، صلاح النية. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل فيه حديث عن صلاح النية. وصلاح النية هو أهم شيء تستصلح به القلوب، فإن القلوب لا تصلح إلا بصلاح نية أصحابها. وكلما كان المرء معتنيا بالنية إصلاحا لها وإطابة لها كان ذلك صلاحا لقلبه. وسيأتي معنا في بعض الآثار المروية عن السلف قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير، قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. فالنية إصلاحها مطلب عظيم، بل إن دين الله تبارك وتعالى كله يقوم على صلاح النية. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. فإن كانت النية في العمل لله قبل العمل، وإن كانت النية في العمل لغير الله رد العمل. ولهذا أيضا جاء في الحديث القدسي قول ربنا سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فصلاح النية صلاح للدين، ولا يمكن أن يصلح قلب إلا بصلاح نية صاحبه. ولهذا من المطالب المهمة في باب إصلاح القلوب العمل على إصلاح النية. وإصلاح النية هذا يحتاج من العامل إلى مجاهدة مستمرة لنفسه، لأن النية تتفلت لما يلقى الإنسان من الصوارف والصواد والفتن التي ربما صرفته عن صلاح النية إلى فسادها. ولهذا يحتاج المؤمن إلى أن يكون مستمرا في معالجة نيته، مداوما على معالجة نيته، حتى قال بعض السلف كما سيأتي معنا: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة دائمة وعناية مستمرة. وهذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، حديث ينبغي بل يجب أن يشاع بين المسلمين، أن يشاع بين المسلمين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث بهذا الحديث على المنبر وهو يخطب الناس، وأخبر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحدث به وهو يخطب الناس يقول: يا أيها الناس. فإذا هذا حديث ينبغي أن يصل إلى كل مسلم، وأن يعرف به ويعلم به كل مسلم. لماذا؟ لأن أي عمل لمسلم لا يكون صالحا إلا بإقامة النية التي دل عليها هذا الحديث. ولهذا فإن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يحتاجه المرء في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، في عموم طاعاته. ولهذا سيأتي معنا عن الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. لماذا؟ لأنه ما من عبادة، ما من طاعة يتقرب بها إلى الله إلا ويحتاج فيها إلى هذا الحديث. ولهذا أيضا جمع من أهل العلم صدروا مصنفاتهم في العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث تنبيها على هذا المطلب المهم، وهو أن صلاح الأعمال لا يكون إلا بصلاح النيات. نعم.
هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من الصحيح بإسناده رحمه الله إلى علقمة بن وقاص الليثي، ففي الموضع الأول منها قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وذكر الحديث. فهاتان الروايتان لهذا الحديث العظيم وكلتاهما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تفيدان أن هذا الحديث العظيم المبارك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العامة على منبره صلوات الله وسلامه عليه، تنبيها للأمة وإيقاظا لها واستشعارا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية ومنزلتها العلية. ولا يزال دعاة الخير وأئمة الصلاح الناصحون لعباد الله يذكرون في كل مقام في المنبر وغيره بأهمية النية ومكانتها العظيمة، وأنها أعظم ما تستصلح به القلوب. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم، فهو أول حديث ذكره في كتابه المبارك، وصنع مثل صنيعه جماعة من أهل العلم حيث صدروا بهذا الحديث العظيم مؤلفاتهم، وبدأوا به مصنفاتهم تنبيها من هؤلاء الأئمة على أن النية يحتاج إليها عبد الله المؤمن حاجة ماسة في طلبه للعلم وفي عباداته كلها. فإن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا صلاة معتبرة عند الله ولا صيام، فلا صلاة معتبرة عند الله ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر ولا أي قربة إلا إذا قامت على نية صالحة، بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله. فأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها، فإذا كانت النية لله خالصة ويبتغى بالعمل وجه الله جل وعلا قبل الله من العامل عمله، وإن لم يكن العمل كذلك رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
نعم، هذه الآية من سورة الإسراء جمعت شروط العمل المشكور عند الله، المرضي عنده، المقبول، المثاب عليه فاعله. الأول: من أراد الآخرة، وهذا فيه الإخلاص. والثاني: وسعى لها سعيها، وهذا فيه المتابعة. والثالث: وهو مؤمن، وهذا فيه أن الإيمان أصل لا يقبل عمل إلا به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة شهيرة.
الدين الخالص أي الصافي النقي، الدين الخالص أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله. ولهذا إذا كان الدين قام به صاحبه من أجل المراءة أو من أجل السمعة أو أراد به الدنيا، فإنه حينئذ لا يكون خالصا، وإذا لم يكن خالصا لم يكن مقبولا، بل يرد على صاحبه ولا يقبل منه، كما تقدم معنا في الحديث قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
ولهذا تكاثرت النقول عن أهل العلم تعظيما لهذا الحديث وبيانا لمكانته العلية، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم: هذا الحديث أي حديث عمر رضي الله عنه ثلث العلم. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، فهو يدخل في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الحج وفي كل طاعة، فكل تلك الطاعات لا تعتبر إلا بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الحديث مثالا يقاس عليه في كل طاعة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فإذا صلحت النية تحقق الثواب وثبت الأجر، وإذا فسدت النية رد العمل ولم يقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. وقول الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث إنه ثلث العلم يوضحه قول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات.
من باب فقط التذكير بأهمية هذا الكلام للإمام أحمد رحمه الله، لو نظر الناظر في المسند فقط للإمام أحمد فإن الأحاديث التي فيه لا تعد بالعشرات ولا بالمئات، بالآلاف التي جمعها رحمه الله تعالى في مسنده. هذا الإمام صاحب المسند يقول: أصول الإيمان تدور على 3 أحاديث، تدور على 3 أحاديث، حتى تدرك أيها المسلم أهمية هذه الأحاديث الثلاثة، أهمية هذه الأحاديث الثلاثة. أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث الثلاثة: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لتعلم أولا كما قال الإمام أحمد وغيره أن هذه الأحاديث الثلاثة يدور عليها الإسلام، يدور عليها الإسلام، وأيضا لتعلم مرة ثانية أهمية هذه الأحاديث ومكانتها العظيمة في دين الله، وأمر ثالث أن تفهم وجه كون الإسلام، الإسلام كله يدور على هذه الأحاديث الثلاثة. ما وجه ذلك؟ أن الإسلام كله يدور على هذه الأحاديث الثلاثة. نعم.
وبيان ذلك أن دين الله تبارك وتعالى إنما هو فعل للمأمورات وترك للمحظورات واتقاء للمتشابهات، وجميع ذلك كله أحسن الله عليك، وجمع ذلك كله في حديث النعمان رضي الله عنه: ولا يتم ذلك إلا بأمرين، أن تكون صورة العمل الظاهرة موافقة للسنة، وهذا ما يبين أحسن الله عليكم، أن تكون صورة العمل الظاهرة موافقة للسنة، وهذا ما بين في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأن يكون في باطنه لله عز وجل خالصا، وهذا ما بين في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فما أحوج العبد إلى إصلاح نيته ومعالجة قصده وتصحيح إرادته في جميع أعماله، في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته، بأن لا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله تعالى، لأنه ليس شيء من ذلك يكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا. ولن يدخل معه في قبره من صالح عمله وسديد قوله إلا ما قصد به وجه الله تعالى. أما تلك الأعمال التي يعملها العامل يريد بها شهرة أو يريد بها سمعة أو يريد بها مراءة أو يريد بها دنيا فانية أو رئاسة زائلة أو غير ذلك من الحظوظ، فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا، ولا يكون عنده جل وعلا مرضيا، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغي به وجه الله. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإصلاح النية يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس، لأن النية تتفلت والصوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الدنيا كثيرة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن معالجة النية ومجاهدة النفس على الإخلاص لله جل وعلا أمر مطلوب من المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من الحياة، لأنه لا يزال تأتيه الصوارف والصواد عن الإخلاص من هنا وهناك، فيحتاج كل وقت وكل حين إلى معالجة نيته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. وقد ورد عن السلف رحمهم الله نقول عظيمة في التأكيد على النية وإصلاحها والعناية التامة بها، نقل جملة منها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال عن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب.
قول يحيى بن أبي كثير اليمامي في بيان أهمية النية وعظيم شأنها كلام عظيم جدا. يقول رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تأمل في قوله تعلموا النية، النية مطلب عظيم جدا يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى تفقه، يحتاج إلى تبصر في ضوء الآيات في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد من أهل العلم من أفرد النية بالتصنيف، من أفرد الإخلاص بالتصنيف، لأن هذا مطلب عظيم في العمل، بل العمل كله إنما يقوم عليه. ولهذا يحتاج المسلم فعلا أن يتعلم النية. قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فإنها أبلغ من العمل. العمل أصلا مهما كثر وعظم وتنوع لا يكون مقبولا إلا بالنية، لا يكون مقبولا إلا بالنية. فالنية تحتاج إلى تعلم، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل بهذا التعلم. نعم.
وعنه أنه قال: إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود: والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي.
هذا الأثر عن الإمام سفيان الثوري أيضا عظيم جدا في باب النية، وأن النية تتفلت من صاحبها بسبب كثرة الصوارف والصواد التي تخرم النية وتؤثر فيها. ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يعالج نيته معالجة مستمرة دائمة. فهذا الإمام رحمه الله تعالى يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال: لأنها تتقلب، تتفلت، تتغير. فيحتاج المسلم دائما أن يعالج نيته. نعم.
وعن يوسف بن أصباط رحمه الله قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وعن مطرف بن عبد الله رحمه الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة.
نعم، اللقمة إذا أكلها المسلم يتقوى بها على طاعة الله، يستعين بها على عبادة الله، فهي بهذه النية دخلت في عمله الصالح وأجر على وأجر عليها، ومثلها النوم، ومثلها مثلا الحركة، حركة الجسم التي يقصد بها تقوية جسمه لطاعة الله وعبادة الله عز وجل، هذا كله يؤجر عليه، يؤجر عليه المسلم بهذه النية الصالحة التي قامت في قلبه. نعم.
وعن ابن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية.
نعم، تصغره النية وربما تفسده وتبطله وتحبطه، ولهذا لا أنفع للعبد في أعماله كلها من إصلاح نيته، من إصلاح نيته. نعم.
وقال ابن عجلان رحمه الله: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة.
نعم، هذا كلام عظيم. يقول ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، أن يكون العامل متقيا ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين الله في الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة. والنية الحسنة أن ينوي بعمله نية حسنة يقصد به الله عز وجل والدار الآخرة. والإصابة أي للسنة، الإصابة أي للسنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الإصابة للسنة أي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: في الذي تعلم وعلم ليقال عالم قارئ، والذي قاتل ليقال جريء وشجاع، والذي تصدق ليقال جواد كريم. فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورا حسنة. فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب، كما في الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار. وفي الحديث الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام.
حديث الثلاثة الذين أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة لما تسمع أول من تسعر بهم النار يذهب ذهنك إلى كبائر مثل زنا أو غيره من الكبائر أو العظائم، لكنك تجد أن هؤلاء الثلاثة واحد منهم حافظ القرآن متقن في حفظه، وآخر مجاهد أبلى بلاء عظيما في الجهاد، وآخر ثالث متصدق تصدق بمال كثير وأنفق مالا كثيرا. فتعجب لكون هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وعندما تتأمل تجد أن هذا لفساد النية، فساد النية، هذا الذي أتقن القرآن حفظا وعملا لم يقبل من حفظه للقرآن ولم يدخل في صالح عمله، بل من أجل فساد نيته كان من أول من تسعر بهم النار. ومثله المجاهد الذي جاهد ليقال شجاع أو ليقال جريء فلا يقبل منه جهاده ويكون من أول من تسعر بهم النار، ولا المنفق الذي بذل الأموال الطائلة وتصدق وأنفق أيضا هذا لا يقبل منه، بل يكون من أول من تسعر بهم النار بسبب فساد النية. هذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث إيقاظا للقلوب في باب إصلاح النية، لأن المرء قد يتعب في العلم سنوات طويلة حفظا ومذاكرة ولزوما لأهل العلم واستذكارا للعلم وضبطا لمسائله، إن فسدت النية ذهب هذا كله، إن فسدت النية ذهب هذا كله، ولم يستفد بطول جمع ولا بقوة حفظ ولا بحسن تفقه ولا غير ذلك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم اهتمامه بالنية وإصلاحها وإطابتها. نعم.
وفي الجملة القلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وهذا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه.
نعم، يعني هنا انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه. النية خفية غير مطلع عليها، لكن آثارها، آثار النية تظهر على الجسد صلاحا وفسادا، تظهر على الجسد صلاحا وفسادا، كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. نعم.
إن الإخلاص لله سبحانه هو حقيقة دين الإسلام ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وحقيقة الإخلاص إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به.
حسبنا الله. نعم،
أحسن الله عليك. ولا يستغاث في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة.
نعم، الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع
وعلى
العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السلامة من كل قادح في الإخلاص أو ناقص له
أو ناقض له.
قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا ما أحوجنا إلى أن نقرأ مرات وكرات قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لنداوي قلوبنا ونتفقد نياتنا. اللهم أصلح نياتنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
نعم.
فصل: القلب مستقر التوحيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، رواه أحمد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم.
هذا الفصل فيها كلام على أمر مهم جدا، وهو توحيد الله عز وجل الذي خلق جل وعلا الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد مستقره قلب المؤمن، مستقره قلب المؤمن، وإذا استقر هذا التوحيد في قلب المؤمن وكانت أعماله قائمة على هذا التوحيد متأسسة مبنية عليه، كانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ومثل الإيمان مثل شجرة طيبة لها أصل ثابت، هذا الأصل الثابت هو التوحيد الذي استقر في قلب المسلم وتمكن من قلبه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للإيمان. وهو يفيد أن الإيمان له أصل ثابت أي في القلب، مستقر في القلب، ولهذا فالتوحيد مستقره قلب المؤمن، توحيد مستقره قلب المؤمن. وهذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة وحديث معاذ وحديث عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، كلها يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر كلمة التوحيد قال من قلبه، فيها كلها قال من قلبه. الحديث الأول قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، الحديث الثاني قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر فيه أن يردد المسلم مع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، وأن ذلك إن كان من قلب المستمع للمؤذن المردد معه دخل الجنة بذلك. وهنا أنبه على مسألة ولا أخرج فيها عن الموضوع الذي نحن فيه طويلا، ألا وهي، وأنصح بذلك نصحا عظيما، أن نعتني بسماع الأذان، أن نعتني بسماع الأذان. إذا أذن المؤذن حتى لو كنت تقرأ القرآن أو كنت تستمع إلى القرآن، أوقف استماع القرآن، أوقف قراءة القرآن واستمع للمؤذن وقل مثل ما يقول. إذا كنت تقرأ القرآن توقف عن قراءة القرآن، فكيف بالله إذا كنت تتحدث مع إخوانك الحديث المعتاد؟ أوقف أي شيء، إن كنت تلقي علما أو تستمع إلى علم أوقف ذلك. إذا أذن المؤذن أفضل عمل وقت الأذان أن تستمع إلى الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا الأمر العظيم لما فرط فيه كثير من الناس ضعفت صلاتهم، ضعف إقبالهم على الصلاة، وحصل التأخر أيضا العظيم في الصلاة، لا يأتي إلا عند إقامتها أو لا يأتي إلا في خاتمتها. هذا كله من التفريط في الأذان، لأنه لو أوقفت كل شيء عند الأذان وأخذت تقول مثل ما يقول المؤذن يحصل لقلبك بذلك زكاء، ولنفسك طيبا، ولقلبك لينا. وهذا من أعظم الروافد التي يتحقق بها الخشوع في الصلاة. ولهذا أنصح لكل مسلم إذا أذن المؤذن أن يوقف كل شيء وأن يستمع إلى المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، أن يقول مثل ما يقول ليس بلسانه فقط بل بلسانه وماذا؟ وقلبه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تمام هذا الحديث من قلبه دخل الجنة، يعني يقولها بلسانه نطقا وبقلبه ماذا؟ اعتقادا. الآن لما تقول الله أكبر عظم الله في قلبك، عندما تقول لا إله إلا الله وحد الله، هذا التوحيد لا إله إلا الله، والله أكبر هذا التكبير، فيردد مع المؤذن بقلبه عقيدة وبلسانه تلفظا ونطقا، من فعل ذلك دخل الجنة. الحاصل أن هذه الأحاديث الثلاثة ولها نظائر كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفيد أن القلب مستقر التوحيد، أن القلب مستقر التوحيد. وكلما قوي استقرار التوحيد في قلب المؤمن كلما كان ذلك أزكى لشجرة إيمانه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. نعم.
قلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنواره، وبه يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهو أفضل ما حصلته القلوب واكتسبته النفوس.
ولهذا ليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يتلفظ به باللسان أو كلام ينطق بها المرء، لا إله إلا الله حقيقتها في القلب، نفي وإثبات، نفي وإثبات. ولهذا لما كان حظ كثير من الناس من لا إله إلا الله نطقا باللسان دون وجود حقيقة لا إله إلا الله في القلب، وجدت المخالفات الكثيرة، بل وجدت الشركيات الناقضة للا إله إلا الله. ولهذا فإن لا إله إلا الله مستقرها قلب المؤمن، بماذا؟ بالنفي والإثبات الذي قامت عليه لا إله إلا الله، نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق سبحانه وتعالى في القلب، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. نعم.
وما من ريب أن أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف توحيد رب الأرض والسماوات والإقرار له جل وعلا بالوحدانية، وإفراده جل وعلا بالذل والخضوع والانكسار، وإسلام الوجه له خضوعا وتذللا، رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، سجودا وركوعا، وإخلاص الدين له جل وعلا والبراءة من الشرك كله، قليله وكثيره، دقيقه وجليله. وهو الغاية العظمى التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الغاية التي أرسل الله جل وعلا لأجلها رسله الكرام وأنزل كتبه العظام لتحقيقها، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله،
أنه
لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أعظم نعم الله تعالى.
بمناسبة خطأ القارئ في هذه الآية لا إله إلا الله، لم ترد في القرآن إلا في موضعين بهذا اللفظ لا إله إلا الله، لم ترد في بهذا اللفظ إلا في موضعين، وأظن أن كلاهما مر معنا قريبا في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والثانية في قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. في هذين الموضعين وردت بهذا اللفظ لا إله إلا الله، وفي غيرهما لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنا. نعم.
أحسن الله عليكم. وهو أعظم نعم الله تعالى التي أنزل على عباده. قال تعالى في أول سورة النحل، سورة النعم: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أول نعمة ذكرت في هذه السورة، فدل ذلك.
نعم، هذه السورة تسمى سورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه على العباد. أول نعمة ذكرت في سورة النعم التي هي سورة النحل نعمة التوحيد، نعمة التوحيد بدأت بقوله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعم.
فهذه أول نعمة ذكرت في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد رحمه الله لا إله إلا الله.
نعم، يعني قال ذلك في تفسير الله، تفسير: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد لا إله إلا الله، لأن هذه أعظم النعم الظاهرة والباطنة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وبالتوحيد يحيا قلب العبد حياة حقيقية ملؤها رضا الرحمن والفوز بالكرامة والإنعام، وبدون التوحيد يحيا حياة يحيى حياة بهيمة الأنعام، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ففاقد التوحيد ميت ولو كان يمشي على الأرض، ومحقق التوحيد هو الذي يحيى الحياة الحقيقية. يقول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان والتوحيد. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتوحيد أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الإنسان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبالتوحيد سعادة الإنسان وطمأنينة نفسه وراحة قلبه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري.
قال تعالى
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به من اتبعك. وبأنوار التوحيد تتبدد ظلمات الذنوب وأمراض القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعف فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم، وعلى هذا المقدار بحسب
على هذا المقدار.
أحسن الله عليكم. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما فيه قلوبهم من نور هذه الكلمة، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الرديئة، ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوءه وسكونه
ويحصل
للقلب طمأنينته وراحته وهدوءه وسكونه. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا توحيد الله، والذي ينزاح من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. هذا التوحيد، والذي ينزاح من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبالتوحيد تنطرد الشياطين ولا تطيق البقاء في مكان يصدع فيه بالتوحيد، وإذا سمع الشيطان الآذان ولا وأدبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. والآذان كله توحيد وتمجيد وتعظيم لله جل وعلا، وآية الكرسي هي آية التوحيد وبيان براهينه وحججه ودلائله وبيناته. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال:
لما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فهم أبي أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجتهد في الجواب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله اختار رضي الله عنه آية التوحيد التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهينه، مما يدل على عظم شأنها وعلو مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، يعني هذا شاهد آخر لأن بالتوحيد تنطرد الشياطين، التوحيد تنطرد الشياطين، فمن قرأ آية الكرسي التي آية التوحيد لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم.
وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله تعالى من كيد الأشرار من السحرة والكهنة والعرافين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
نعم، وتقدم قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نعم.
وبالتوحيد ينال العبد الخيرات كلها وسعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا قضى أن السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد في دنياهم وفي قبورهم وفي أخراهم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. والتوحيد هو أولى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يذكر الناس به. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي وصية لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. والطريقة المثلى لتمتين التوحيد وتجديده في القلب حسن المعرفة بالله وجلاله وجماله وعظمته، والتفكر في آياته العظيمة الدالة على تفرده وكماله. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات فتنساق
المخوفات
ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجل
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء فينساق كل رجاء تبع لرجائه، فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية، فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام عظيم وجدير بطالب العلم أن يقرأه مرات، هذا كلام عظيم ونافع جدا. نعم.
الحاصل أن التوحيد هو مقصود الخلق وأول دعوة الرسل عليهم السلام ومفتاح دعوتهم وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، وهو أول واجب يجب على المكلف، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. وفقنا الله أجمعين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.